الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في نريد العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في الفصل الذي ذكر فيه أو أشار فيه إلى جملة من أدلة السنة الدالة على إثبات علو الله عز وجل، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة، اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان، يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. واذكر مقالته: ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان. واذكر حديث أبي رزين: ثم سقه بطوله كم فيه من عرفان. والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوى إلا على النكران. فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان. وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة والحافظ الطبراني. وكذا أبو بكر بتاريخ له، وأبوه ذاك زهير الرباني. قال رحمه الله: واذكر حديثا قد رواه الشافعي في المسند الذي جمع له، الذي اشتهر بمسند الإمام الشافعي. واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريق فيه أبو اليقظان وعثمان بن عمير. أبو اليقظان عثمان بن عمير، وهو منكر الحديث. قال: في فضل يوم الجمعة، اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان. جاء الحديث في فضل يوم الجمعة، وتسمية ذلك اليوم بيوم المزيد. جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه الإمام الشافعي في المسند على ما سبق إيضاحه بإسناد لا يثبت، وفيه كما عرفنا فضل يوم الجمعة وأنه هو يوم المزيد. قال: واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة، اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان. نصوص الكتاب والسنة: يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. وفي ذلك الحديث أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه في يوم الجمعة، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، ففي إثبات استواء الله عز وجل على عرشه في يوم الجمعة، فيكون الحديث من جملة الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. فإن أدلة الاستواء داخلة في أدلة العلو، ومعنى السواء يعلى وارتفع. قال: واذكر مقالته: ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان. واذكر مقالته، أي مقالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ففي إثبات لعلو الله عز وجل: وأنا أمين من في السماء، والمراد به رب العالمين سبحانه. والسماء كما هو معلوم إما أن تحمل على معنى العلو، أو نحمل فيه على معنى على من على السماء. قال: واذكر مقالته: ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان. واذكر حديث أبي رزين: ثم سقه بطوله كم فيه من عرفان. والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوى إلا على النكران. فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان. حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، وهو حديث طويل رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه في زوائد المسند، وهكذا في كتاب السنة. والمؤلف يقول: ثم سقه بطوله، وذلك لطول الحديث. ثم سقه بطوله كم فيه من عرفان، فيه العلوم النافعة فيما يتعلق بالله واليوم الآخر. والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوة إلا على النكران. والمعطلة يفرون من حديث أبي رزين لما فيه من العقائد المخالفة لمذهبهم، ففيه إثبات لعلو الله عز وجل، وفيه إثبات لكلام الله عز وجل وأن الله يكلم خلقه يوم القيامة، وفيه إثبات لرؤية الله عز وجل وأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وفي إثبات لصفة اليد لله عز وجل، وغير ذلك من الأمور الكثيرة المذكورة في حديث أبي رزين العقيلي. قال: والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوا إلا على النكران، فأصول دين نبينا فيه أتت، أي في حديث أبي رزين، في غاية الإيضاح والتبيان. وبطوله قد ساقه ابن إمامنا، وهو عبد الله ابن الإمام، نعم هو عبد الله ابن الإمام أحمد، في سنة في كتاب السنة، وهكذا في زوائد المسند في سنة. والحافظ الطبراني الإمام المشهور، وكذا أبو بكر بتاريخ له، وهو ابن أبي خيثمة ابن أبي خيثمة أو خيثمة. قال: وأبوه ذاك زهير الرباني، وهو زهير بن حرب. قال: وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة، والحافظ الطبراني، وكذا أبو بكر بتاريخ له، وأبوه ذاك زهير الرباني. وهذا الحديث في إسناده شيء من الكلام باعتبار الرجال، وإن كان الحافظ العلامة ابن القيم رحمة الله عليه دافع عن الحديث في بعض كتبه كزاد المعاد وكهادي الأرواح وغير ذلك، وقال: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته أنه قد خرج من مشكات النبوة. هكذا يقول في زاد المعاد، يقول: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته أنه قد خرج من مشكات النبوة. ثم ذكر رحمة الله عليه أن أئمة السنة رووا الحديث في كتبهم وتلقوه بالقبول والتسليم له والإنقياد، ولم يطعن أحد فيه ولا في رواته. ذكر معنى ذلك رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، فبين أن العلماء وأن أئمة السنة تلقوا هذا الحديث بالقبول والتسليم والإنقياد، وأنه لم يطعن أحد في هذا الحديث ولا في رواته. وعلى كل الشاهد من هذا الحديث أن فيه إثبات لعلو الله عز وجل، ولهذا أورده المؤلف في هذا الموضع. قال رحمه الله: واذكر كلام مجاهد في قوله: أقم الصلاة وتلك في سبحاني، في ذكر تفسير المقام لأحمد: ما قيل ذا بالرأي والحسبان. إن كان تكسيما فإن مجاهدا هو شيخهم، بل شيخه الفوقاني، ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني عن ابن عم نبينا وبغيره أيضا أتى والحق ذو التبيان. والدار قطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان. وله قصيد ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران. وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان. قال رحمه الله: واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني. يذكر كلام مجاهد بن جمر الإمام المشهور من أئمة التفسير في تفسير قول الله عز وجل: نعم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد أشار المؤلف إلى الآية إشارة فقال: أقم الصلاة وتلك في سبحاني، أي في سورة الإسراء. وقيلها سبحان لأن الله عز وجل افتتحها بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال: واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان. أي في تفسير المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففسر ذلك بجلوس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، فسر المقام المحمود بجلوس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش يوم القيامة. قال: في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان، أي ما قاله مجاهد لم يكن من قبيل الرأي والحسبان أي والظن والتخمين، وإنما قال ذلك لما له من الحجة في ذلك، وأنه تلقى ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كابن عباس، فإنه أخذ التفسير عنه، وابن عباس تلقى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا الأمر لا يكون عن طريق الرأي والحسبان. والمقام المحمود فسر بالشفاعة كما هو معلوم ومشهور، وفسر أيضا بجلوس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش يوم القيامة، وكل ذلك من التفسير الصحيح. فالشفاعة العظمى داخلة في المقام المحمود، وجلوس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش داخل أيضا في المقام المحمود. وأثر مجاهد رضي الله عنه جاء ما يؤيده، وجاءت أحاديث مرفوعة لا تخلو من ضعف في الباب. واتفق السلف وأجمعوا على إثبات هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الجلوس على العرش، أجمع على ذلك السلف، ولم يكن بينهم نزاع، بل أنكروا غاية الإنكار على من أنكر ذلك، فمنهم من وصف من أنكر ذلك بالجهمية وأنه جهمي، ومنهم من حكم بقتله، ومنهم من حكم بكفره وردته عن من رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستحق هذا الفضل. وكلام السلف في ذلك شديد في غاية الشدة على من أنكر هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي فضيلة كما عرفنا اتفق عليها السلف. وقد ذكر الخلال في كتاب السنة جملة من آثار السلف في إثبات هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وما أنكروه على الجهمية في إنكارهم لهذه الفضيلة. ومن أراد التوسع في هذا المسألة فليرجع إلى كتاب السنة للخلال، فإنه بسط القول فيها بسطا واسعا. فعلى كل هي فضيلة جاء بها أثر مجاهد وجاءت بعض الأحاديث التي لا تخلو من كلام، لكنها فضيلة أجمع عليها السلف وشددوا غاية التشديد في من أنكرها وبالغوا في ذلك مبالغة شديدة. وليرجع الناظر كما عرفنا إلى كتاب السنة للخلال حتى ينظر في هذه المسألة ويعرف ما مدى إنكار السلف على من أنكر هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان. إن كان تكسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني. إن كان هذا من قبيل التكسيم هو إثبات العرش وأن الله عز وجل مستولٍ على العرش وأن الله عز وجل يجلس نبيه على العرش عنده على العرش، إن كان هذا من قبيل التقسيم كما تقوله الجهمية فإن مجاهدا مقسما على هذه الدعوة، بل شيخ مجاهد وهو عبد الله بن عباس من المقسم على هذه الدعوة، فإن ذلك أيضا قد جاء عن عبد الله بن عباس في رواه الخلال في كتاب السنة قال: إن كان تكسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني، يشير إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولقد أتى ذكر الجلوس به في أثر أيضا لعبد الله بن عباس وفي أحاديث مرفوعة لا تخلو من كلام. قال: ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني، جعفر الطيار بن أبي طالب رضي الله عنه، أعني ابن عم نبينا وبغيره أيضا أتى والحق ذو التبيان. كذلك جاءت أدلة أخرى في الباب تدل على هذا المعنى وعلى إثبات هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني، أعني ابن عم نبينا وبغيره أيضا أتى والحق ذو التبيان. والدار قطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جباني، يثبت الآثار الواردة عن السلف في هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي الجلوس على العرش. والدار قطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جباني، وله قصيد ضمنت هذا وفيها لس للمروي لا نكراني. وله قصيدة رحمة الله عليه أثبت هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن لذلك المروي من المستنكرين بل كان من المثبتين رحمة الله عليه. قال: وجرت لذلك فتنة في وقته، في وقت الدارقطني فتنة من أهل الأهواء الذين أنكروا هذه الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان. ثم ختم هذا الفصل بقوله: والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمة مذ كانت الفئتان. وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان. ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف فالسحي من الرحمن. يقول: والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون. فوعد الله عز وجل بذلك بالنصر لرسوله ولرسله وللمؤمنين. قال: لكن بمحنة حزبه من حربه، فالنصر لا يكون إلا بعد محنة ولا يكون النصر من أول الأمر، فيمتحن الله عز وجل المؤمنين وهم حزب الله عز وجل بأهل حربه من أهل الباطل من أهل البدع والأهواء ومن أهل الكفر والشرك. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فيبتلي الله عز وجل أهل السنة بأهل البدعة وأهل التوحيد بأهل الشرك وأهل الحق بأهل الباطل. والعاقبة للمتقين، فيكون النصر والتأييد بعد الامتحان والابتلاء. لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمة مذ كانت الفئتان، وهم فئة أهل الحق وفئة أهل الباطل، ها؟ لكن بمحنته ذا حكمة، نعم يمكن هذا، أن هذا حكم الله عز وجل قدري، ويمكن يقال أنها حكمة الله عز وجل، استقيم الكلام. لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمة مذ كانت الفئتان، وهي فئة أهل الحق وفئة أهل الباطل. وقد اقتصرت على يسير من كثير، أي اقتصر على أدلة يسيرة من أدلة السنة في إثبات علو الله عز وجل، وإلا فإن أكثر من 4000 حديث كلها تدل على علو الله عز وجل. قال: وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان، أي أن الأدلة الدالة على إثبات علو الله عز وجل من السنة هي فائتة للعد والحسبان، يتعسر على الشخص أن يعدها وأن يحصيها، وهي كما عرفنا أكثر من 4000 دليل. ما كل هذا قابل التأويل، ليس جميع هذه الأدلة قابلة للتأويل وأن تصرف عن ظاهرها كما يفعله المعطلة من الجهمية ومن أذنابهم. ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف فالسحي من الرحمن، إن كان عندكم حياء يا معشر المعطلة، فالتحريف ربما يكون في حديث أو التأويل وصرف الشيء عن ظاهرة، ربما يكون في دليل في دليلين، أما في أكثر من 4000 دليل وكلها على خلاف ظاهرها، هذا الشيء لا يستقيم أن تورد هذه الأدلة المتكاثرة وجميع تلك الأدلة التي تجاوز 4000 على غير ظاهرها، وما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بالظاهر في حديث من الأحاديث، ما يقول هذا إلا قليل الحياء من المعطلة كالجهمية ومن أذنابهم. ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف والسحي من الرحمن. بهذا نكون انتهينا من هذا الفصل، ثم دخل في فصل آخر، نكتفي بهذا وننتقل إلى المناسك.